السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فتتجدد هذه اللقاءات، هذه اللقاءات الإيمانية مع كتاب الله جل وعلا، منذ بدأنا هذا الدرس ونحن نعيش مع كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تدبرا وتأملا واستنباطا وتفسيرا وعملا. ولذلك من حق إخواننا ونحن في ختام هذا الفصل أن نشكر من قام على هذا الملتقى العلمي، بل هذه الجامعة العلمية، ممثلة بالشيخ محمد باذيل ومن معه من الشباب، هؤلاء الذين يبذلون جهودا مضاعفة من أجل ترتيب هذا الدرس والإعداد له. وأقولها بدون مجاملة، أقول كلمة حق، وهذه السنة الرابعة ما رأيت منهم إلا الخير، إلا حسن الترتيب والإعداد والبذل والجهد. فأقل حقوقهم، وهي من أعظمها أيضا وليس من أقلها، الدعاء لهم بالتوفيق والسداد، أن نخصهم بدعوة صالحة. والدعاء أيضا لكم أنتم، كما قلت مرارا، تتركون إجازتكم مع أهلكم وتأتون لهذه الملتقيات الإيمانية العلمية. فأسأل الله أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم وأن يهدينا سواء السبيل. موضوعنا اليوم أيها الأحبة، كما قدم الشيخ، موضوع أخذ من وقتي طويلا، وبدايته معي منذ أكثر من 10 سنوات، بل أكثر من ذلك بكثير. لكنها عندما أقول هذا الكلام لا يفهم أن عملي يتوقف على الإعداد لمثل هذا الأمر، ولكنني أعنى بالموضوع فأبدأ أسجل الأفكار والملحوظات والمستجدات حتى أشعر أنه، لا أقول استوى، الاستواء صعب، لكن أقول لعله قارب الاستواء. وأمام الإلحاح ألقي مثل هذه الموضوعات، ومنها هذا الموضوع، لأنني أرى أن هذا الموضوع له من الأهمية بما كان، فلذلك لم أستعجل بإلقائه مع كثرة من سمعه مني في اللقاءات العلمية الخاصة وطالبوني بإخراجه، وكنت أقول لم يستوي بعد، فرأيت أن أخرجه. ولا يعني أن يكون هذا اللقاء هو نهاية المطاف بهذا الموضوع، لكن أقول لعله بداية، وهو أن أعلنه هذا اليوم لأهميته، ولأن هذا أيضا هو وقته. فأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. أيها الأخوة، الموضوع معنون بعنوان إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهذه الآية تعرفونها في كتاب الله جل وعلا. وفي الوقت نفسه هذه الآية العجيبة أيضا لها دلالات ولها معاني وآثار، وسنقف معها إن شاء الله في القرآن. لكن بداية الموضوع كان ليس بهذا العنوان، إنما بدايته كان عندي كما قلت لكم منذ سنوات طويلة بعنوان انحراف الزاوية أو انفراج الزاوية، هكذا كنت ألقيه. ولكن بعد البحث وجدت أنه قد نص عليه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقلت لما هو أعظم بأن جعلت العنوان عنوانا قرآنيا كدأبنا في هذه اللقاءات العلمية، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والظروف التي تعيشها الأمة تقتضي منا هذا الأمر، وتقتضي منا العناية بهذا الموضوع على المستوى العام والخاص كما سترون بإذن الله. وبخاصة لما وجدت أن أصله في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت اهتمام الصحابة والسلف والعلماء به، رأيت أن نطرحه بما يتيسر هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. أي كلمة أقولها في المقدمة أو في الوسط أو في الأخير هي جزء من الموضوع، ولذلك سأطيل بالمقدمة وهي جزء رئيس في موضوعنا. لماذا هذا الموضوع؟ هو موضوع تدبري كما هو منهجنا في هذه اللقاءات، أن نرتبط مع كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فهو موضوع قرآني تدبري. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأيضا يقول الله جل وعلا: تعرفهم بسيماهم، سيماهم في وجوههم. حتى قال بعض المفسرين إن هذه الآية ليس المقصود بها هو أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا ليس المقصود بها ما يرى في الجبهة، لأن هناك من الناس، من العباد، من المصلين، من لا ترى عليه هذا الأثر. فقالوا إن المقصود، وهذا قول للمفسرين، إن المقصود بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو النور الذي يكون في الوجه، هو الإشعاع. فقد لا يكون فيه أثر السجود الذي يراه الناس، وهذا معنى قوي جدا، سيأتي له ما يؤيده بإذن الله ويشهد له. إذن هو موضوع قرآني، هو أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم به، والمقصود به حتى نعيش مع الموضوع لما قلت انحراف الزاوية، هو الاستدلال بقرائن يسيرة، تصرفات شكل معين كما سيأتي على أعمال قادمة. قالوا الاستدلال باليسير على الكبير، الاستدلال بالظاهر على الباطن. لما قلت انحراف الزاوية استخرجته من معنى يسير جدا. قد تجد رجلين يصليان معا، الذي يراهما أول لأول الوهلة يتصور أن كلاهما متجه إلى القبلة، إلى الكعبة، لكن عندما تمعن النظر تكتشف أن أحدهما فعلا متجه إلى الكعبة، والآخر بينه وبين الكعبة ربما على حسب مسافة البلد الذي يصلي فيه مئات الكيلومترات. كيف؟ هذا انفراج الزاوية. فالنظرة الأولى في أول الزاوية لا يلتفت منها إلا من عنده دقة كبعض المهندسين، لكن كما تعلمون أنتم إذا انفرجت الزاوية كلما بعدت المساحة ماذا يحدث؟ يزيد الانفراج، يزيد تبعهم. الآن بجنب بعض، ولكن لو وضعنا خطا مستقيما لكل واحد منهما لأدركنا بعد مسافة البعد. لو أننا قلنا لكل واحد منهما سر على الاتجاه الذي أنت فيه، مع أنهما الآن متراصان، سر بنفس الاتجاه بدقة، ستكتشف أنهما يبتعدان شيئا فشيئا حتى لا يرى أحدهما الآخر. هذا ما قلنا انفراج الزاوية أو انحراف الزاوية. فأنت ترى عملا لشخص معين فتكتشف أنه بعد حين سيكون وضعه كذا وكذا، وهذا ليس من علم الغيب كلا، قالوا إنما استدلال بالحاضر على الغائب، أو تستدل على وضعه الآن، على وضعه الآن أنه يخفي شيئا كما سيأتي من خلال قرينة لا يلتفت لها كثير من الناس، وكلاهما وارد. فمن خلال هذا المفهوم هي آيات متوسمين، السيماء كما سيأتي إن شاء الله تفسيرها. إذا أخذنا هذا الموضوع قد عناية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وهما في الجاهلية عمر بن الخطاب وأبو جهل، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره شيء عند عمر لما دعا له بهذا الأمر. ولذلك تعرفون كيف أسلم عمر واستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من هو عمر؟ هو الخليفة الراشد الثاني
الذي يهرب من الشيطان. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقرائن في جاهليته على ما سيكون أثره بعد إسلامه. لا يقول أحد إن هذا من علم الغيب، هذا ليس من علم الغيب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، اللي هو عمر أو أبو جهل. ولو كان من علم الغيب لما دعا لأبي جهل، لكانت الدعوة خاصة لعمر، لكن رأى في كل واحد منها مواهب القيادة ومواهب الشجاعة، صفات معينة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اهتدى سيستفيد منها الإسلام. قضت حكمة الله البالغة أن يهتدي عمر ولا يهتدي أبو جهل، وبقي أبو جهل قائدا، لكن قائد يقدم قومه يوم القيامة كما قال الله عن فرعون إلى النار والعياذ بالله. فإذا استدل بحاضر على قادر صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الصحابة الأربعة، تجد دائما الذكر أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى. لا يقول هؤلاء ليس أول من دخل الإسلام إلا أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان، لكن عمر متأخر نسبيا. فيه ناس أقدم من عمر رضي الله تعالى عنه دخل الإسلام، ومع ذلك دائما نجد أبو بكر عمر عثمان في الكثير من الأحاديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هم كذلك حتى في الخلافة، أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنه. هذا استدلال بقراءة معينة على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتربيته لهم، لأنهم هم الذين يكونون بعده صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يوصي بأن يقول ليكون هؤلاء هم الخلفاء من بعده، بل حتى لم يوصي ولا بأبي بكر إلا بقراءة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه دلالات معينة تفيد الدعاة، تفيد القادة، تفيد الآباء. بل إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل عليه السلام في مكة وجاء لزوجته لحظات فقط، سألها أين إسماعيل؟ قال ذهب يجلب الطعام لنا. فسألها سؤالين فقط، فقالت نحن في ضيق وفي ضنك وفي شدة. مباشرة يوصي، قال إذا جاء إسماعيل فقولي إن أباك يقرئك السلام، يعني ما شاهد ما قابل، ويقول له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل قال هل جاء أحد؟ قالت نعم، جاء رجل كذا وكذا يقول إنه أبوه. قال نعم هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، إنه يقول غير عتبة بابك. قال أنت عتبة بابي فهو يأمرني بطلاقك. لماذا؟ لأنه رأى من تشكيها أنها لا تصلح، مع أنه ما قال لا والله هذه ما يجوز أن نأخذ فيها قرائن، لكن هذه الدلالات، هذه الكلمات بالتشكي وعدم الصبر، وخاصة الدعاة وطلاب العلم صدر عن الأنبياء تحتاج من أزواجهم من الصبر والتحمل. نعم، قال غيره. وجاء مرة أخرى ولم يجد إسماعيل بعد سنوات، ووجد زوجته فرحبت به وقال أين إسماعيل؟ قال ذهب استطعم لنا وكما أراد في الحج. فقال كيف أنتم؟ قال نحن في خير وفي رغد عيش وكذا، وبدأت تزن. قال إذا جاء فأقرئه السلام، نقول إن والدك يقرئك السلام، ويقول أمسك عليك بعتبتك، إلزم عتبتك. ففي النهاية قال إسماعيل أنت عتبتك، يأمرني بإمساكك، لأن شاكرة صاهرة متحملة تظهر الخير وتخفي ما يكون من نقص. إذن هو استدل بقراءة اللحظات، فهو راكب على راحلته أو واقف عند الباب، لم يدخل لم يرد في الحديث، ومع ذلك استدل بها باتخاذ قرارين عجيبين، القرار الأول طلاق الزوجة والقرار الثاني فراق الزوجة. فهي قرائن وتصرفات يسيرة تدل على ما بعدها. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم عنايتهم بهذا الأمر عجب، ومن أبرزهم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، والأمثلة كثيرة تلاحظون من خلال ما أطرح. حرصت اليوم أن أطعم بالأمثلة لسبب، لأن الموضوع يصل في حساسية، وقد يقول البعض هذا في مبالغات، فأردت أن آتي بالأدلة والقرائن من الكتاب والسنة وفعل الصحابة والسلف، ليبين أنه علم مهم جدا للرجال والنساء الكبار والصغار للقادة لا نستغني عنه. فلذلك حاولت أن أستشهد بكثير من الأدلة. فعثمان فمن أبرز فراسة، قال ابن القيم أعظم الصحابة فراسة هو أبو بكر، وأدلة كثيرة جدا، ومنها أنه اختار عمر رضي الله تعالى عنهما للخلافة، أوصى به، مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بأبي بكر، ومع ذلك هو رأى أن يوصي حتى لا يختاروا غيره، لما رآه من عمر من مواقف تقتضي المرحلة أن يختار من عمر. قال فهو وهذا فعله كان عمر كما رآه أبو بكر. عمر أما فراسة عمر فشيء من عجب، وهي مشهورة وكثيرة. أذكر قصة جميلة، عمر أمر بعدم خلط الماء اللبني بالماء، يعني رش اللبن. يوم من الأيام وهذا الطريق سمع امرأة تقول لابنتها أضيفي على اللبن ماء. قالت ألم تسمعي لأمير المؤمنين منع خلط الماء اللبن بالماء؟ قالت إن أمير المؤمنين لا يرانا داخل البيت. قالت البنت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، وهذه مخالفة وغش. فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ خطبها لأحد أبنائه ولعله عاصم، وقال له تزوجها فوالله، بس ما سمع لها كلمة منها فقط، والله ليوشكن أن تأتي بفارس يسود العرب. فكانت جدة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقط سمع منها كلمة فعرف أنها تدل على عمق، لأن هذه الكلمات كلمات اللسان أو ما يظهر على الوجه أو العين لها دلالات. طبعا سآتي لضوابط في آخر الأمر لأن الموضوع قلت لكم فيه من الحساس. الصحابة كذلك، الشافعي ومحمد بن الحسن كان يوما كما ذكر الحاكم عند الكعبة، فجاء رجل فقال أحدهما هذا نجار، قال الآخر لا هذا خياط. فناداه قال ماذا تعمل؟ قال كنت نجارا فأصبحت خياطا. بس رأيه يمشي. وأذكر يوم من الأيام كنا مع أحد المشايخ فرأى رجل يمشي بالشارع، قال هذا الرجل أكيد من قضاة التمييز بالرياض. تعرف؟ قال لا ما أعرف، بس يبدو لي من شكله ومن قريرته ومن مشيته كذا. قضاة التمييز قضاة التمييز في مكة، في قضاة التمييز في غيرها. فواحد منا نحن دخلنا نصلي المسجد طبعا، فلما خرجنا جاء واحد قال ذهبت وسألت الإمام، قلت هذا الرجل؟ قال هذا من قضاة التمييز في الرياض. قلنا له كيف عرف؟ قال توسمت في جانب من خلال مشيته وهيئته أنه كذلك. فيحدث هذا كثير للحاضر وللمستقبل، ولذلك اشتهر شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا بشكل عجيب جدا، حتى يقول ابن القيم تلميذه لو كتبت عن توسمات وفراسة شيخ الإسلام لكتبت مجلدا كاملا، بل إنه أحيانا يقسم أيمان أن يقع كذا في المستقبل، ويقول له قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعلم. أيضا نجد أن هذا أيها الأخوة فيما هو له أثر في معرفة الخير والشر، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لا يأتي من يقول أن هذا ادعاء علم الغيب، نعم دراسة الفراسة إن في ذلك لآيات للمتوسمين له أهمية بدراسة المستقبل ومعرفة المستقبل. فشيخ الإسلام كما يقول ابن القيم يقول أخبر الناس والأمراء سنة 270 لما تحرك التتار وقصد الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظهر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا. فقيل قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ثم لا قصد في هذا، بل يقول كما يقول ابن القيم يقول قال لي مرة يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم وأعينهم أمورا لا أذكرها لهم. قلت له يا شيخ الإسلام لماذا لا تخبرنا؟ قال لو أخبرتكم لما صبرتم علي جمعة، لكن لا أريد أن أخبركم. هذا دليل علم الفراسة. فهو قال أرى في أعينهم وفي وجوههم، لأن أنا رأى آراء معينة ودلالات معينة. فلهذا أقول يؤكد هذا العلم أهمية هذا العلم، حتى إن العرب يقولون إن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. قرأت قصة رجل يبحث عن ناقته فوجد 3 أو 4 من الأخوة، قال له أحد هل ترى بعين واحدة؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال لا أعرفها، لا أدري ما رأيتها. قال الثاني هل هي قصيرة أكرمكم الله ذنب؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال ما رأيتها. وبدأ أحدث ثم مسكهم قال ولا فصفوا ناقة وصف ثم يقول لا نعرفها. فأخذهم إلى حاكم في وقته فقصوا عليه القصة. قال كيف عرفت أنها ليس لها إلا عين واحدة؟ قال رأيتها تأكل، وطبعا رأوا أثرها، هم رأوا أثرها، قالوا رأينا أثرها لكن لا نعلم أين ذهب. قال رأيتها تأكل من جانب ولا تأكل من الجانب الثاني، فعلمت أنها ترى بعين واحدة. قال للآخر الذي قال قصيرة الذيل كيف عرفت؟ قال وجدت أن بعرها ينتذر، ولو كان لها بعر لكان لا ينتذر، فعرفت أن ذيلها قصير. وبدأ هكذا وقال في الحق لا نراها. فهم استدلوا على قرائن يسيرة من مشيها على صفاتها ووصفوها وصفا دقيقا. فهذا هي دراسة ولا شك وعلم عجيب جدا. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته الطويلة، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيته فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فهو عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا؟ مع قرائن أخرى طبعا ذكرها، من خلال وجهه. ولعل هذا إن في ذلك لآيات المتوسمين أو فيها يستعرفون في سيماهم من أثر السجود النور على وجهه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. وهذا يذكرني بقصة محمد بن سيرين كان جالسا في مجلسه المعبر المشهور، فجاءه رجل وقال رأيت أنني أؤذن. قال تحج فرح وخرج. جاء واحد آخر قال يا إمام رأيت أنني أؤذن. قال تسرق وتقطع يدك. فخرج. جاء واحد من أصحابه قال يا إمام كلاهما كلمة واحدة رؤياهما واحدة كيف؟ قال الأول على وجهه نور، فتذكرت فهو رجل من أهل الصلاح، فتذكرت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج. أما الآخر فوجدت على وجهه قطمة، وعرفت أنه من أهل الضلال، فتذكر أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. تعبير الرؤيا عبره من خلال وجوههم، وأصاب قالوا فأصاب فعلا من خلال تعبيره رحمه الله، وهو إمام الرؤيا وإمام المعبرين. ليس بالرؤيا أي قرينة على أن هذا يسرق أو هذا يحج أبدا، كلهم فقط قال رأيت أنني أؤذن فقط. إذا هذا العلم كذلك هو له أثر عظيم جدا أيها الأخوة في تربية الأبناء والشباب. ولذلك أرجو أن تأذنوني لذكر بعض الأشياء المهمة جدا في هذا الموضوع، ما أسميه بانحراف الزاوية، ما أقول له أثر فيما يتعلق بتربية أبنائنا وأبنائكم أصلحهم الله، وللمعلمين في تربية من تحت أيديهم. يقول أحد المشايخ جاءني شاب متخرج من الثانوي فسألني سؤال وقال هل يمكن يكون الإنسان أفضل من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول نعم ممكن. قال خلاص لن تعلم. فيقول ففتحت له بابي ودرسي، فوجئت أن العلماء كان في الرياض طبعا، وأنا أعرف الشاب توفي رحمه الله. يقول فتحوا له أبوابه. يقول ما مر الله سنوات قبل أن يتخرج من كلية الشريعة إلا وهو في علمه يقارن ببعض كبار العلماء. ثم ذهب ونسأل الله أن يتقبله شهيدا في إحدى ميدان الشهادة، وحدث له ذلك من خلال سؤال عرف شيخه أنه شخص آخر. يقول أحد الإخوان كنا في الفصل في السادسة ابتدائي، فيقول أمامنا مدرس ذكي من أذكى المدرسين، يقول فغضب على الطلاب فتكلم عليهم بشدة لسبب الأخطاء. قال حتى أقول لكم عبارة يعني وإن كان، قال إن كان فيكم أحد سيبرز فهو فلان هذا. طبعا طفل في السادسة ابتدائي. الآن هذا الشخص لأنه لا يرغب بذكر اسمه من كبار المشايخ، نعم من كبار المشايخ، هو الوحيد من كبار المشايخ، بعض ما أكمل الدراسة بعضهم أكمل لا يعرفه، هو الوحيد الذي بقى. وهذا السادسة ابتدائي يقول له معلمه إن كان أحد سيكون له شأن أو مستقبل فهو هذا الطفل هذا التلميذ. يقول لي أحد الإخوان ذهبت أشكو لأحد المشايخ أنني تأخرت في حفظ القرآن، فقال لي كأني أراك حافظا، يقول قلت له أنا صعب وتعبت ما حد قال كأني أراك حافظا طبعا أكيد من طريقة. يقول هذا الأخ الآن منذ سنوات طويلة لا أرجع إلى المصحف أبدا. يقول حتى لو أخطأت ما أرجع أصححها مرة ثانية. وهو ذهب يشكو لشيخه أنه عجز يحفظ القرآن بس كلمة واحدة من الشيخ فناهى على رؤيا لأنه رآه فيما بعد. قال رأيت فيك ملامح أنت قد أخفيت. حتى من الطرائف أحد المشايخ يقول حاولت أقول الشعر 10 سنوات أو 20 سنة يقول والله ما استطعت أقول بيتين. يقول يوم من الأيام كنت جالس عند أحد الشعراء فأتناقش معه في الشعر فقال لي أنت شاعر؟ قلت له والله ماني شاعر حاولت 20 سنة ما أعرف آخر ما قلت قصيدة أعطيتها واحد قال هذه ليست من البحر الأحمر ولا الأبيض ولا الأزرق. قال أقول لك أنت شاعر؟ قال قلت ماني شاعر أقول لك إني أحاول منذ 20 سنة والله ما استطعت أقول ما أعرف إلا نص بيت. يقول قلت ما كملت دراسة فما هي والله يا أخوان بعد هذا الكلام 3 سنوات وإذا هو من أبرز من يقول الشعر. ذهب إليه قال كيف؟ قال لاحظت في مناقشتك لي بالشعر أن موهبة الشعر موجودة عندك بس أنت ما داري عنها. هو نفسه ما داري عنها فإذا هو يقول القصائد إلى أن يقول 100 بيت بل والله أكثر من 100 بيت. هذا علامات ما هو استنباط لأن كان مصر ذاك الأديب والشاعر ذاك شاعر وأديب إلا أنه شاعر. يقول كنت أضحك عليه وين أنا وين الشعر أنا أحاول عجزت. يقول والله بين كلامه لي وبين البيت الذي قلته ولم أكمله 20 سنة. يقول قلت نص بيت وجلست 20 سنة ما استطعت أكمله. وهذا يقول لي أنت شاعر؟ أقول لا ماني شاعر فأصبح شاعر. فهم يستدلون بقراءة قصيرة جدا صغيرة تدل على ما بعدها. خذ هذه القصة المؤثرة في التربية أنا ذكرت جانب الخير يحدثني بها شخص. يقول عندنا جار من الجيران نظر سيارته فإذا واحد من أبناء الجيران سرق من سيارته 4 قروش تذكرون قديما في 4 قروش الكبير معدن. يحدثهم قصة صاحب جاره يقول فجاء وطرق أو رأى والده في السيارة في المسجد أو وقال ترى ابنك سرق من سيارته 4 قروش وأنا أخشى أن الذي يسرق 4 قروش يسرق ريال والذي يسرق ريال يسرق 100 والذي يسرق 100 يسرق 1000 إلى آخره. قال لا أنت بخيل وخايف على 4 قروش خذ ريال. قال لا والله ما قصدت أنا جئت أنصحك. قال لا ما أعلم. يقول والله يقول ارتحلت من الحارة يقول أقرأ جريده يوم من الأيام فإذا القبض على عقابة سقط على بنك وحكم عليهم بحد الحرابة وقتل الشاب فإذا أحد الشباب هؤلاء. فذهبت لأبيه أسلم عليه قلت ما جئت أتشفى والله جئت أعزيك لكنك أنت رددتني ذاك اليوم رد عني جدا. أقول لك ابنك سرق مني 4 قروش وترى الذي يسرق 4 قروش يسرق ريال ورددتني. قال أذكر فقال أنا في وضع له. قال لا أريد تحافظ على بقية أبنائك. نعم هو استنبط من سرقة 4 قروش وإذا هو يسطو على بنك ويسرق ويمكن فيها قتل ويقام حد الحرابة ويقتل وعمره 19 سنة. فهو استنبط من سرقة 4 قروش أن هذا يتصاعد. هذا القسم دلال الأخذ من الحاضر دلال على المستقبل وهذا معنى الحقيقة عظيم جدا. فلذلك المربين لهم شأن في هذا الأمر وما يحدث في هذا الجانب. أيضا أيها الأخوة أثر في الشؤون الاجتماعية مؤثر حتى في موضوع الزواج. يذكر أحد المشايخ قصة عجيبة جدا يقول قال لي أحد المشايخ واحد سيأتي اليوم يخطب بنتي ولدي تحته. يقول جاء الرجل يقول والله ما أعرفه ما رأيته إلا ذاك اليوم ولم أراه بعد. يقول نحن جالسون تصرف ذاك الرجل تصرف يقول ما التفت له لا الأب ولا غيره ولا اللي في المجلس. يقول انتهى الموضوع. فقلت للأب لما خرجنا هل أنت تعرفه؟ قال لا بس سألت عنه ناس. كم سألت؟ سألت واحد قالوا أثنى عليه خيران. قلت له لا اسأل. قال أنا أعطيته الآن. قال اسأل. يقول فسأل فوجد الرجل عليه شيء عجيب جدا والله أمور لا أستطيع أن أذكرها حتى لا أقع في ذكر الشخص وأنا لا أعرف حقيقة. ففعلا انسحب الأب واعتذر. مجرد تصرف في المجلس يقول لا أعرفه ولم أره ولا قبل ولا بعد إلا تصرف جاه وعزم على الأب إلا أن يبحث، ما قال رده، ما قال رده، ما يجوز، لأن هذه قرائن يا أخوان ما يؤخذ بها أنه يرد، لكن تعطي دلالة. قالوا ليش؟ قال هو تصرف أنت حتى ما انتبهت. قال يمكن ترى عفوي ما قصد. قال ما عليش، خلي إن شاء الله ما قصد، أنت اسأل ما يضرك إذا سألت، ما دام ذكاه لك واحد خلي الثاني والثالث والرابع يذكي. فذهب يسأل جيرانه ومن يعرفه، فكشفوا له صفحات عجيبة جدا، عجيبة والله يا أخوان، من خلال تصرف يسير. نعم هذا انحراف الزاوية كما قلنا. وأذكر أيضا في قصص في هذا كثيرة، لأن لا أريد أن أحد الآباء يقول أبنائي أخطط لهم من صغرهم. كيف؟ قال أعرفهم من تصرفات بعضهم وعمره سنة، ثم أضع لكل واحد منهج في التربية قد لا يكون تماما مثل الآخر. يقول وفعلا مع مرور الزمن يصح ما توقع من تصرفات يسيرة. وكان يقول لأمهم ابنك كذا، وابنك سيكون كذا، وابنك هذا كذا، فيضع منهج مع المنهج العام للأبناء دون تفرقة، طبعا ليس في تفرقة، فيكون فعلا كما قال الأب. كيف عرفت عمره سنة أو سنتين أو ثلاث؟ يختلف طبعا، قال من تصرفات يسيرة، من حركات يعملها الابن تدل على ما بعد. هذا انحراف الزاوية أو انفراج الزاوية، هذه الفراسة، لأن مؤثرة أيضا في التربية. هذا الذي جعلني أطرح هذا الموضوع. نحن ما نبالغ في هذا الأمر أو نتصور أن هذا لا، هو يضع إن لم يقع ما يضر، لكن يكون له دلالة وله قرينة في هذا الأمر. أيضا أيها الأخوة، معرفة الرجال الأخيار كما قال سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وكما قال سلمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب، مجرد رؤية الوجه. ولذلك الداعية يعرف المتمكن، هذا كثير من العلماء يعرفون الطالب الجاد من غير الجاد، من مجرد موقف أو كلمة، والعكس يعرف أهل الشر. ميزة هذا العلم إن في ذلك لآيات المتوسمين، معرفة الأشرار. أيها الأخوة، يذكر لي أحد الأخوة قصة عجيبة، يقول جاء رجل إلي وقال لي إن فلان شخص مشهور، هذا كلام قديم قبل سنوات، يريد أن يقابلك. قلت الله يحيي، قال ما سأذكر لك خبر، قال يثني عليك، قال أثنى علي أنا؟ يقول قلت نعم. قلت ماذا قال؟ قال كذا وكذا. قال سمعت أنت؟ قال لي ولا سمعت أنا. قال لا أقابل هذا رجل شر. قال أعوذ بالله، هل نثني عليك تقول رجل شر؟ قال أقول لك هذا رجل شر الآن، والله يا أخوان هذا الرجل يثير فتن. إي والله الآن يثير فتن هذا الرجل، عجيبة. يوم من الأيام يقول أحد المشايخ كنا في مجلس معنا واحد من أشخاص مجموعة، فيقول لهم خلاص، قال فلان ترى ما يصلح يستمر معكم. ليش؟ رجل صفاته ما عليه أي أثر. قال أنصحكم لا يبقى معكم. يقول فعلا ما مر على هذا الكلام ثلاث سنوات إلا هذا الرجل يتغير تغير جذري وينحرف من تصرفات معينة بلالة. لكن سآتي لضوابط حتى لا يفهم كلامي على غير مراده. لا، أنا أقول إذن حتى معرفة المجرمين. أحمد بن طولون له قصة عجيبة. يوم من الأيام جالس، ومن هو أحمد بن طولون؟ فمر رجل يضطرب عليه مكتل أو زنبيه، فقال امسك الرجل هذا فعل جريمة. فمسكوه فإذا في على الذي على رأسه قتيل مقطع. فقالوا لو كيف عرفت؟ قال عرفته يضطرب، ورقبته لو كان من ثقل المحمول لغاصت رقبته، لكن رقبته قائمة وهو يضطرب، فعرفت أنه خائف، فعرفت أنه يحمل شيئا خاصا يخاف منه. فإذا هو يحمل قتيل قتل وأجر على أن يهرب به، ليس هو القاتل، إنما أجره ناس فدل على المجرمين وحكم عليه. ففي دلالة أيضا على المجرمين أيها الأخوة. ولذلك يقول الله جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القوم، في لحن القوم. هذا الاسئلة، هذا اللي قلنا عنه سيماهم، هذه الفراسة، أن يؤخذ من النظر أو يؤخذ من كلمة. ولا تعرفنهم، يعني تعرف المنافقين بدون أن يسميهم لك، ولو نشاء لأريناك، لو إن شاء الله جل وعلا لأعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في موعد عرف بعضه قال تعرفنهم في لحن القوم. فكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين من لحن قوله. فلذلك احيانا قد كل انسان ياتيك وتعرف هل هو صادق او كاذب من لحن القول. طبعا ليس مهيئ لكل اناس كما سياتي باذن الله، له ضوابط وله اصول وله منهج. ايضا ايها الاحبه اختم بهذه النقطه، الاعداد قاده المستقبل. من خلال هذا العلم اعداد قاده، كان احد كبار العلماء والعلامه الشيخ بن عبد اللطيف، توسم في الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله جميعا وهو صغير وهو شاب انه سيكون رجل له شان، فكان ياتي به بجانبه وهو شاب صغير، فياتون الناس يسلمون على الشيخ محمد الشيخ بن عبد اللطيف، فاذا سلموا عليه سلموا على الشيخ محمد وهو طفل صغير كان، فكانوا يتعجبون. فأصبح الشيخ محمد بن إبراهيم كما تعلم مفتي الديار السعودية بشخصيته وذكائه رحمه الله، إمام عجيب جدا. كيف عرف هذا؟ استنبط من تصرفاته وهو صغير أن هذا سيكون له شأن. فإذا ممكن الواحد من يكون يعتني بابنه، قد يكون ابنه من قادة المستقبل، يعتني بأحد طلابه قد يكون من قادة المستقبل، وقد يكون العكس من خلال تصرف معين وهو طفل لا يؤاخذ بما فعل. وللنساء نصيب، نعم للنساء نصيب. آسيا امرأة فرعون عليها السلام، هذه المرأة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكاملات، لما جاء بموسى وأراد أن يقتله فرعون لأنه ولد في السنة التي يقتل فيها الأولاد، قالت امرأة فرعون لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فإذا هو موسى عليه السلام هي ما عنده علم غيب، لكنها لمست شيئا معينا ولا تعلم عن القصة ولا عما فعلت أمه، فإذا هو يكون موسى عليه السلام وتؤمن به بعد ذلك، ففراستها توسمت في هذا الطفل وهو في مهده. ثم لما كبر قبل البعثة تأتي امرأة أخرى ابنة صاحب مدين، قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. منين عرفت هذا؟ فقط من تصرفه في سقي الغنم فقط، وحكمت عليه أنه قوي أمين من خلال تصرف. قد يقول بعض هل يدل فعلا هذا التصرف، لكن بعد النظر والقرينة جعلتها تأخذ هذا. وإذا هو يصبح فعلا موسى عليه السلام كليم الله جلاله وأحد للعزم من الرسل، فنعم أصابت في حدث استنبطت من تصرف يسير قد يقع من عموم الناس، يفزع لأحد أو غير ذلك، لكن استنبطت منه أنه قوي أمين، وأبوها صدقها على ذلك وأكد ذلك واستأجره فعلا، فكان ما كان من قصة موسى. إذن هذا أيها الأخوة ما أردت أن أثيره. ولذلك يقول الإمام علي وقيل إن الحذيفة عبارة جميلة تختصر لنا الموضوع، ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. لاحظت كيف؟ هذا هو، إن في ذلك لآيات المتوسلة، معرفة السيماء، معرفة العلامة. ما أسر امرؤ سريرة يخفيها، فقلت لكم لا يلزم أن تكون فقط اليوم المستقبل، قد يكون الآن هو شيء. ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه، أما بالنور أو بالظلمة كما قلنا على حسب، لأن قد تكون السريرة طيبة قد تكون سريرة سيئة. وفلتات لسانه تطلع من الكلمة ما حسب لا حساب، يستدل بها على شيء يسره. أقف عند هذا
فيها الفوائد والعبر.